بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا إلى ختام سورة الممتحنة، وبعد أن أمر الله تعالى بامتحان المؤمنات المهاجرات، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وعرفنا شيئا من آثار هذا الامتحان. بعد ذلك بيّن الله تعالى كيفية هذا الامتحان لما في ذلك من الفائدة العظيمة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء المؤمنات المهاجرات بهذه الآية، وهي الآية التي معنا في آخر الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تقول عائشة: كان يبايعهن كلاما، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كان يبايعهن بكلامه فقط ولا يمد يده إلى امرأة في المبايعة. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له، ليست من محارمه. وهذا من وسائل الفاحشة. الرجل إذا تساهل في مصافحة النساء، والله تعالى ما حرم هذا إلا وهو يعلم ما يدور في النفوس وينبعث في القلوب. فإذا مس الرجل يد امرأة لا تحل له، فيأتي الشيطان يزين في قلبه شيئا فاسدا، وكذلك يزين في قلبها، ربما يتطور الأمر شيئا فشيئا إلى أن يقع والعياذ بالله في الزنا. الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، ما قالوا لا تزنوا، ولا تقربوا، يعني من نظرة، من مس، من خلوة، وهكذا. قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. تأملوا في شروط المبايعة. هذه المرأة جاءت تريد أن تدخل في المجتمع المسلم، ما هي الشروط التي بسببها، بتوفرها، يسمح لهذه المرأة أن تعيش بين المسلمين؟ هذه الشروط. الشرط الأول: على ألا يشركن بالله شيئا. هذا أصل الدين، لأنها جاءت من بلاد الكفر، كانت مشركة، فلا بد أن تبين أنها مسلمة ولن تشرك بالله شيئا. على أن لا يشركن بالله شيئا، لا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله، وهذا أصل الدين. ثم قال: ولا يسرقن ولا يزنين. هنا قد يتساءل متساءل، يقول: أيهما أعظم، السرقة أو الزنا؟ لا شك أن الزنا أعظم، أن الزنا يتعلق بالأعراض، السرقة تتعلق بالأموال، والأعراض أعظم عند الله من الأموال، من كلاهما محرم، لكن الزنا أعظم خطرا وأشد حرمة فلماذا قدم الله تعالى هنا السرقة على الزنا؟ يعني يبدأ بالأعظم الأشنع، ثم ما هو أخف منه، ثم ما هو أخف منه، وهكذا. قال هنا المفسرون لأن هذا الأمر يتعلق بالنساء خاصة، والمرأة الحرة بعيدة عن الزنا. المرأة الحرة حتى في الجاهلية بعيدة عن الزنا، ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها كما عند الإمام أحمد في المسند، لما بايعها وتلا هذه الآية ولا يزنين، وضعت يدها على رأسها حياء، روية إسناد فيه ضعف، قالت أو تزني الحرة؟ يعني هذا أمر خطير وشديد، كيف تقول ولا يزنين؟ أصلا ما يخطر ببالنا أن نقع في الزنا. انظروا كيف المرأة العفيفة، فوضعت يدها على رأسها حياء واستعظاما من ذكر هذا الأمر. فقالت لها عائشة بايعي وأقري، فأقرت. وأما السرقة فربما كانت تكثر بين النساء. لماذا؟ لأن قد تتساهل في مال زوجها، إذا احتاجت تأخذ منه حتى بدون حاجة، وهذه سرقة، لكن تتساهل فيها بعض النساء. وذلك لما بشر أعرابي ببنت قال ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. طبعا هذا جناية على المرأة، لكن هذا من كلام الأعرابي، يقول البنت المرأة إذا أرادت أن تنتصر تبكي فتغلب الرجل ببكائها، وإذا أرادت أن تبر أبيها وأمها بعد زواجها أخذت مال زوجها وأعطت أباها. فالمهم، فشاهد أن هذا كان معروفا عندهم، أن السرقة من البنت والمرأة كان يعني وقوعها يعني كثير، فنبه الله على هذا، قال ولا يسرقن، ثم قال ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر، وهذا سوء ظن بالله، هذا من أعمال جاهلية، وقد يقع فيه الناس اليوم عندما تحمل المرأة ثم تقول ما كنت مستعدة للحمل ومصاريف الحياة كثيرة، من أين ننفق على أولادنا؟ وهذا سوء ظن بالله، هذا لا يجوز، هذه نعمة عظيمة، الله تعالى أنعم عليك بالحمل، كم من امرأة تتمنى أن تحمل ولو طفلا واحدا وهي عقيم. فإذا قال ولا يقتلن أولادهن، إما بعد الولادة أو حتى قبل الولادة بالإجهاض، هذا قتل إذا نفخت فيه الروح. قال ولا يقتلن أولادهن، وكذلك كانوا يقتلون أولادهم خشية العار، وهذا ما يسمى بوأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يدفنون البنت الصغيرة وهي حية والعياذ بالله. لماذا؟ يقول الرجل أخاف أن يعتدي علينا بنو فلان أو فلان وتكون بنتي من السبي، وهذا أشد ما يكون على العرب، فكانوا يقتلون البنات، كان يفعلون هذا والعياذ بالله. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولا يقتلن أولادهن، هذه جريمة شنيعة. ثم لما ذكر إعدام نسمة ذكر إيجاد نسمة بغير حق، قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، العكس، هذا محرم القتل، وإيجاد ولد بالزنا أيضا هذا محرم. ولا يأتين ببهتان، يعني المرأة تدنس فراش زوجها أو تزني وتحمل بالزنا وتأتي بولد بالزنا ثم تنسبه، نعم هنا تكون متزوجة ثم تنسبه إلى زوجها، فقال ولا يأتين ببهتان، هذا بهتان، هذا كذب. والبهتان هو الكذب الشنيع الذي يبهت أو يدهش صاحبه ببهتان يفترينه يختلقنه بين أيديهن وأرجلهن، لأن المرأة إذا وضعت الولد يكون بين رجليها ويديها. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ثم ذكر عموم المعاصي، ولا يعصينك في معروف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن التبرج، النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب عند المصائب. ولا يعصينك في معروف، فبايعهن، يعني إذا بايعن على هذه الشروط فبايعهن، والإنسان ما يخلو من الزلل. فقال واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فانظر في شروط المبايعة. وهذا والله أعلم نستفيد من فائدة لطيفة من إشارة الآية، أن الفرد المسلم الذي يعيش في المجتمع المسلم ينبغي أن يكون فردا صالحا بعيدا عن هذه الفواحش والمعاصي. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل في مجتمعه فردا تلطخ بهذه القاذورات. فكذلك في المجتمع المسلم على المسلم أن يكون فردا صالحا، لأن بصلاح الفرد يصلح المجتمع كله. هذا إذا تاب، وهذا إذا تاب، وهذا إذا انصلح، وهذا إذا ترك هذه المعاصي وترك نشر الفساد، المجتمع تلقائيا ينصلح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تخيل أنت تأتي، والعياذ بالله، هذا العاصي أو الفاجر يأتي وما يقبل هذه الشروط، ما يدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه. فإذا أردت حقا أن تكون فردا صالحا عليك أن تتوب إلى الله تعالى، لأن المعاصي هي سبب الفساد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل امرأة لا تبايع على هذه الشروط؟ تخيل امرأة تسرق، تزني، تقتل، هذا ينشر الفساد في المجتمع. وصلاح المجتمع قوته بطاعة الله وتحقيق العبودية، لهذا يرضى الله تعالى عن الناس وينزل عليهم من بركاته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الناس إذا وقعوا في الزنا والربا فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. ذلك إذا أردنا رحمة الله تعالى وأردنا الغيث وأردنا صلاح الأمور فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالمعصية هي سبب الشؤم في الحياة في المجتمعات. ثم ختم الله تعالى سورة الممتحنة بما افتتح السورة به. افتتح السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني نصراء وأحباء توالونهم. كذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. كيف تتولى وتنصر وتحب قوما غضب الله عليهم؟ وأول من يدخل في من غضب الله عليهم اليهود، الله سماهم مغضوب عليهم، وكذلك يدخل فيهم عموم الكفار من النصارى والكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. والموالاة عرفنا حقيقتها ولا نحتاج أن نكرر الكلام، لكن باب التنبيه حتى لا يفهم الكلام على غير مراده. بعض الناس يظن أن مجرد أن تعقد دولة مسلمة مع دولة كافرة معاهدات هذه موالاة، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود أول ما جاء المدينة، وصالح المشركين الذين يعادونه ويقاتلونه في صلح الحديبية. هذا يرجع إلى ولي الأمر، إذا رأى مصلحة في ذلك فهذا جائز، سواء كان مع يهود أو مع نصارى أو مع مشركين. لكن الموالاة أن تناصر الكفار، أن تحبهم، أن تتشبه بهم، أن تنصرهم على المسلمين، أن تريد منهم أن يمكن لهم دينهم في الأرض وأن يقضوا على دين الإسلام، وصور كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، كل مسلم يحاسب نفسه، بدل أن تكلم على فلان وفلان أنت انظر إلى نفسك، ممكن أن تكون قد وقعت في بعض الصور المحرمة أنت لا تشعر. هذا الشاب الذي يتشبه بالكفار في لباسه وفي شعره وفي عاداته، والله ممكن تمر عليه ما تدري هذا مسلم ولا كافر، والله المستعان. هذا الذي يشارك الكفار في أعيادهم ويهنئهم ويشتري الزينة ويدخلها بيته وقت أعياد الكفار، هذه موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، كيف تتولى قوما غضب الله عليهم؟ فتحل اللعنة أو يحل الغضب عليك كما غضب الله عليهم، لأنك تواليهم وهم أعداء الله، والذي يحب الله لا يمكن، ما يتصور أن يوالي أعداءه وهو يحب الله تعالى، هذا لا شك ضعف الإيمان. قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من الآخرة من ثوابها ومن دخول الجنة، لم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم جاحدون، كما قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، فإذا قد يئسوا من الآخرة، هم في قرارة أنفسهم يئسوا من الآخرة من ثوابها ومن دخول الجنة، فكيف توالي إنسان لا يعيش إلا لأجل الدنيا؟ هذا في إشارة لطيفة في هذه الآية، أن الإنسان الذي لا يعرف الآخرة همه الدنيا فقط، هذا لا يستحق أن يكون لك وليا وصاحبا في الدنيا، لأن كل أعماله لأجل شهوات نفسه في الدنيا، ما يفكر في الآخرة ولا أن في يوم سيحاسب على أعماله وأقواله، فسيفعل ما يشاء من الشهوات، هذا لا يستحق أن تواليه. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية نفهمها بمعنيين كلاهما صحيح، كما يئس الكفار الموتى، ولذلك بين من هؤلاء الكفار، قال من أصحاب القبور، يعني كما يئس الكفار الموتى الذين دفنوا في قبورهم من الرحمة من دخول الجنة، لأنهم عاينوا العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإذا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، هم في الدنيا يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار المقبورين الذين هم من أصحاب القبور، يئسوا من خير الآخرة لأنهم عاينوا العذاب. فعلى هذا تكون من بيانية. إيش معنى بيانية؟ يعني كما يئس الكفار، من هم الكفار؟ بيّنت لنا من؟ قال من أصحاب القبور، الكفار هم من أصحاب القبور، فعلى هذا يكون الكفار هنا الموتى ومن بيانية. هذا قال بمجاهد وجمع من السلف، وأيضا قال قتادة لا، هنا الكفار الأحياء، كما يئس الكفار الأحياء، ومن هنا ابتدائية يعني متعلقة بيئس، يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور، يعني الكفار الأحياء يئسوا من أصحاب القبور أن يبعثوا مرة أخرى، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث. فهكذا يكون معنى الآية، كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يبعثوا مرة أخرى إلى الدنيا. يعني المقصود من المعنيين شدة اليأس من الآخرة، أنهم لا يرجون ثوابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا، فيعملون للدنيا، فهذا لا يستحق أن تواليه، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وبهذا نختم سورة الممتحنة، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، صلى الله تعالى أن يعظم رجاءنا فيما عنده، ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فما أعظم رجاء المؤمن بربه وبلقائه على عكس الكفار الذين يئسوا من الآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.